بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا متواصلين معكم أيها الإخوة في التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من عال جاريتين أو واحدة. والمراد بهذا الباب بيان فضل من عال جاريتين أي أنثيتين، وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ومعنى عال جاريتين أي قام على تربيتهما ورعايتهما والإحسان إليهما منذ تنشئتهما وحافظ عليهما. والمصنف رحمه الله تعالى بوب هذا الباب بقوله: من عال جاريتين أو واحدة. وقد أورد الأحاديث تحت هذا الباب والذي بعده في بيان فضل إعالة ثلاث من البنات أو اثنتين، ولكنه قال: من عال جاريتين أو واحدة. فهل ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد منح هذا الفضل الذي سيذكره المصنف رحمه الله في الجارية الواحدة أم لا؟ ظاهر النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله أنها لجاريتين، أما الجارية الواحدة فأكلفكم بالبحث في الأحاديث فيها للدرس القادم إن شاء الله. هل صحت أحاديث الجارية الواحدة في فضل تربية البنات، أم أن الفضل جاء لي الجاريتين؟ وإن شاء الله في الدرس القادم يعني من بحث منكم يفيد الأخوة ويفيدنا في هذا الجانب. أورد المصنف رحمه الله حديث عقبة بن عامر، فقال عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. قوله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات، هذا فيه تأكيد لحق البنات، وأن تربية البنات وتنشئتهن فيها فضل عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى لمن احتسب الأجر في تربيتهن. ولكن هل هذه الأحاديث تدل على تفضيل جنس البنات على جنس الذكور؟ الجواب أنه لا فرق بين جنس البنات وجنس الذكور من حيث أصل تربيتهم، ولا يدل على أن الرجل إذا رزق ببنات أنه أفضل من أن يرزق بذكور. ولكن جاءت أحاديث فضل تربية البنات لأسباب شرعية. السبب الأول لما في البنات من ضعف في الغالب، فإنهن بحاجة لمن يقوم بمصالحهن، وهذا بخلاف الذكر خاصة عند الكبر. فالولد الذكر في صغره بحاجة إلى والده، ولكنه بمجرد أن يبلغ ويكبر فإنه غالبا ما يستغني تدريجيا عن رعاية والده، بخلاف البنت فإنها بحاجة إلى والدها حتى عند الكبر. وسيذكر المصنف رحمه الله في شأن البنت المردودة وهي التي طلقت أو توفي عنها زوجها. الأمر الثاني أن رعاية البنات غالبا ما يكون فيها مجهودا أكثر من الذكور، وهذا في الحقيقة وإن ذكره بعض الفقهاء ولكنه باعتبار الزمان السابق، أما في هذه الأزمان المتأخرة فإن كل من الذكر أو الأنثى بحاجة إلى رعاية وإلى مجهود أعظم. وإن كانت البنت في الغالب وعلى وجه العموم بحاجة إلى رعاية وجهد مبذول وإلى نفقة مالية أكثر غالبا من الذكر. الأمر الثالث الذي من أجله جاءت أحاديث فضل رعاية البنات لوجود عادة جاهلية وهي النظرة الدونية للبنات عند بعض الناس، وهذه النظرة الدونية للبنات كانت عادة جاهلية، ينظرون إلى البنات أنهن عار، ولذلك وجدت في الجاهلية عادة وأد البنات وهي دفن البنت الرضيع صغيرة وهي حية، لأن العرب في السابق قبل الإسلام كانوا يعتبرون البنت عارا بخلاف الذكر، وبعضهم كان يفرح بالذكر ويحزن إذا رزق ببنت، ولما جاء الإسلام أراد أن يمحو هذه النظرة فرغب في تربية البنات. ومما يؤسف له أن هذه النظرة ما زالت موجودة حتى عند بعض المسلمين، وخاصة عند النساء الكبار، فتعتبر أم الزوج أن زوجة ابنها إذا رزقت ببنت أنها غير مباركة وغير موفقة، ولذلك في بعض الأماكن الأم تحرص على أن تزوج ابنها زوجة ثانية من أجل أن يرزق بأولاد. وهذا الأمر وإن كان لا حرج فيه، ولكن أن يكون هذا مبنيا على النظرة الدونية واستنقاص البنات فهذه عادة جاهلية. ولذلك سبحان الله هذه الشريعة مبنية على الرحمة وعلى مراعاة حاجات الناس، فجاءت هذه الأحاديث مرغبة في بيان فضل تربية البنات. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن. قوله صبر عليهن فيه تنبيه إلى أن تربية البنات أو التربية على وجه العموم تحتاج إلى صبر، وأن من لم يكن له صبر في تربية الأبناء فإنه لن يحسن التربية. وقوله وكساهن من جدته أي من غناه وما يسر الله له سبحانه وتعالى من مال، الجزاء كن له حجابا من النار، كن له حجابا من النار. ولذلك أيها الإخوة هذه الفضائل لا ينالها الإنسان إلا إذا احتسب الأجر والثواب في تربية البنات، وقد دل على هذا الشرط عموم الأدلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولذلك ينبغي على المسلم أن يجدد نيته في تربية أبنائه، وأنه يربي هؤلاء الأبناء سواء الذكور أو الإناث طاعة لله ورغبة في الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. ومما ينبغي على المسلم أن يجلس مع نفسه ويتأمل في النيات الصالحة التي يكسب من ورائها الأجور العظيمة في الأمور المباحة، كما مر معنا في درس الأربعين النووية. يجلس مع نفسه ويتأمل النيات التي ممكن أن يحتسبها في تربية البنات، يحتسب في تربيتهن أنه يربيهن على العمل الصالح، ويحتسب أنه يبعدهن عن الفحشاء والمنكر، ويحتسب أنه يربيهن حتى يكن أمهات صالحات، ويحتسب في تربيتهن حتى يكثر الخير ويقلل الشر في هذه الأمة، لأنه لا شك أن كثير من الفساد سببه النساء. ويحتسب في تربيتهن أنه يعني يتصدق بهذه النفقة، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بالنفقة على أبنائه. يجلس مع نفسه يعني يتأمل في النيات، وإنه يؤجر على كل نية من هذه النيات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن له حجابا من النار. وهذا الأمر ليس بالهين، كن له حجابا من النار، يعني وقاية ومانعا من نار جهنم عياذا بالله. ثم أورد المصنف الحديث الآخر فقال: وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني: حسن لغيره. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تدركه ابنتان. ما من مسلم، هذا عام، يعني أي مسلم مهما كان جنسه ومهما كان وضعه، تدركه ابنتان، يرزقه الله سبحانه وتعالى بابنتين، فيحسن صحبتهما، أي يحسن إلى البنتين بالرعاية والتربية ما دام مسؤولا عنهما. إلا أدخلتاه الجنة، أي أدخله عمله وهو الإحسان إليهما الجنة. ثم قال: وعن جابر بن عبد الله حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: واثنتين يا رسول الله؟ قال: واثنتين. قال الشيخ الألباني عن هذا الحديث: حديث حسن. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن، أي يضمهن إليه في منزله ويرعاهن بالرعاية التي تناسبهن، ويكفيهن، أي يوفر لهن ما يلزمهن من ملابس ومن طعام ومما لا بد منه، ويرحمهن، أي يعاملهن بالرحمة والرفق واللين، فقد وجبت له الجنة البتة. وقوله فقد وجبت له الجنة البتة بمعنى القطع والجزم والتأكيد أنه يستحق الجنة. فقال رجل من بعض القوم: واثنتين يا رسول الله، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بداية الحديث: ثلاث بنات. فقال رجل: واثنتين، يعني من كان عنده بنتين ولم يكن له ثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واثنتين. وهذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وقوله فقال رجل من بعض القوم إلى آخره فيه دلالة على أنه لا بأس أن يستفصل من العالم، ويدل كذلك على حرص الصحابة على معرفة ما يمكن لهم من ثواب الأعمال. ولا شك أيها الإخوة، إذا كان هذا الفضل ثابت في من رعى ابنتين، فإنه من باب أولى أن يثبت لمن رعى أكثر من ذلك. الإعالة في هذا الباب والباب الذي بعده، باب من على ثلاث أخوات، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صور يحسن التأمل فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيحسن إليهن، أي أنه من إعالة البنات الإحسان إليهن. وقال في حديث آخر: يؤويهن، ويكفيهن ويرحمهن، وهذه كذلك من صور الإعالة. وقال في حديث آخر: فيحسن صحبتهما، وهذه كذلك من صور الإعالة. وقال في حديث آخر: وصبر عليهن وكساهن من جدته. وقال في حديث آخر: فاتق الله وأقام عليهن. هذه كلها من صور الإعالة التي ينبغي أن يهتم بها ويتأمل فيها الآباء. ولا شك أيها الإخوة أن في هذه الألفاظ النبوية إشارة إلى التفريق بين الرعاية والتربية. فالرعاية التي يعني يطلقها العلماء المراد بها توفير ما يحتاجون إليه من الأمور الدنيوية كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس. أما التربية فهي تنشئتهم على الأخلاق وعلى الطاعات وعلى العبادات. وكل الناس وأغلبهم يركز على الرعاية، والقليل منهم من يهتم بالتربية. ولا شك أن تربية البنات أو الأبناء على العمل الصالح وعلى الخلق الفضيل من أوجب الواجبات على الآباء والأمهات. هذه الأحاديث أيها الإخوة تجعل الإنسان ينشرح صدره إذا ما يعني تعب وشق عليه تربية الأولاد أو البنات، فإنه يتذكر الثواب الجزيل والعظيم عند الله سبحانه وتعالى له على هذه التربية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من عالى ثلاث أخوات. المراد بالإعالة في هذا الباب كالباب السابق التي فسرناها. قال: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. حديث حسن. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، كلمة أو كما يقول أهل العلم إما أنها تفيد التنويع، يعني أن ثواب تربية البنات يكون كذلك في ثواب رعاية الأخوات، أو أنها تكون للشك من الراوي. فيحسن إليهن، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإحسان كلمة عامة تشمل كل ما يمكن أن يفعله الأخ لأخته من المعروف. فيحسن إليهن إلا دخل الجنة، وهذا يدل على فضل إعالة البنات أو الأخوات أو الإحسان إليهن. والأخ يعول أخواته في حالة وفاة الأب أو عجزه عن إعالة بناته، وإلا الأصل أن الأب هو المكلف بإعالة وتربية الأخوات، ولكن عند فقده أو عند عجزه فإن المسؤولية تكون على الإخوة. ثم قال رحمه الله: باب فضل من عالى ابنته المردودة. والمراد بالمردودة التي ردت ورجعت إلى بيت أبيها بسبب موت زوجها أو طلاقها، فهذه البنت التي ردت إلى أبيها. وعموم الأحاديث المتقدمة في رعاية وإعالة البنات تشمل البنت سواء كانت عند أبيها أو كانت مردودة. ولكن الإمام البخاري رحمه الله خص البنت المردودة لأمرين: الأمر الأول أن هذه البنت المردودة تحتاج إلى مزيد عناية بسبب كسرها إذا كانت طلقت، أو بسبب حزنها إذا كانت فقدت زوجها. ولأن بعض الآباء قد يعنف ابنته المردودة ولو لم يكن منها ملامة أو خطأ، وهذا من الخطأ، فالواجب على الأب أن يقف مع ابنته، فإن لم يكن مبرر لرجوعها فإن الواجب عليه أن يردها إلى بيت زوجها، وإن كانت مظلومة ولم تقع منها ملامة أو خطأ فإن الواجب أن يقف معها. ووقوفها معها لا يفهم منه أن يفرق بينها وبين زوجها، لا، وإنما ينصرها ويعين على الإصلاح بينها وبين زوجها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جعشم: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. وعن سراقة بن جعشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة مثله. هذين الحديثين إسنادهما ضعيف ولا يصح، ولكن يغني عنهما الأحاديث المتقدمة في المعنى. فعموم الأحاديث المرغبة بتربية الأبناء تشمل البنت المردودة وغيرها. ثم قال عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. حديث صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة إلى آخره، هذا فيه دعوة إلى احتساب الأجر والثواب في المباحات، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وكريم جزيره سبحانه وتعالى. فإن الإنسان لو أكل الأكل الذي لا يستغني عنه، وتناول الطعام الذي لا يستغني عنه، واحتسب الأجر في ذلك، فإنه ينال أجر هذا الطعام مع أنه لا غنى له عن هذا الطعام. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وهذا أيها الإخوة كما مر معنا يدل على ضرورة أن يحتسب الإنسان الأجر والثواب في المباحات، حتى الطعام وحتى الشراب الذي تشربه احتسب الأجر فيه، فإنه لك صدقة، مع أنك تنفق وتتلذذ بهذا الطعام، لكن إذا احتسبت الأجر فيه فإنه ينقلب لك إلى صدقة. وكذلك إطعامك لأبنائك ونفقتك على زوجتك، وحتى نفقتك وإطعامك لخدمك ولمن يعمل تحت يدك، فإنك إذا احتسبت الأجر والثواب حتى العامل وحتى الخادمة، مع أنها تأخذ أجرتها، لكن إذا احتسبت الأجر والثواب في أجرتها وفي إطعامها فإن لك ذلك صدقة عند الله سبحانه وتعالى. وجه الشاهد من هذا الحديث على ترجمة باب فضل من عال ابنته المردودة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، لأن البنت المردودة من جملة الولد، وكلمة الولد في الشرع إذا أطلقت فإنها يدخل بعمومها الذكر والأنثى، وهذا على خلاف المفهوم في العرف، فالعرف إذا قالوا ولد فالمراد به الذكر، لكن في الشرع كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى وكذلك في اللغة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالذكر والأنثى من الأولاد. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من كره أن يتمنى موت البنات. الكراهة هنا المراد بها كراهة التحريم، فيحرم على المسلم أن يتمنى موت البنات اللاتي رزقهن الله سبحانه وتعالى له، وذلك لأن تمني موت البنات من صفات الجاهلية، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ليس لها ذنب، إنما قتلت لخلل في التفكير وخلل في المعرفة والعلم وجهل بالله سبحانه وتعالى، وهي لا ذنب لها. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فكراهية البنات عادة جاهلية، جاء الإسلام وحرم هذه العادة. ولذلك في قوله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، المتأمل في هذه الآية يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قدم الإناث على الذكور. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وهذا التقديم ليس عبث، إنما لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخذ بعض العلماء فائدة من هذا التقديم فقال أن من الفعل الحسن أن يرزق الإنسان بنتا في أول أولاده، فإذا كان بكره بنتا فإن هذا من الفعل الحسن، لأن الله سبحانه وتعالى قدم الإناث على الذكور في هذه الآية. وهذا لا يفهم مفهوم العكس أنه إذا رزق بذكر أن ذلك شؤما، لا، لأن الشؤم ليس من الإسلام، ولكن هذه الأمور تدل على فضل تربية البنات. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب حديث ابن عمر أن رجلا كان عنده وله بنت فتمنى وله بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال: أنت ترزقهن. هذا الأثر ضعف إسناده الشيخ الألباني، ولكن الترجمة والمعنى صحيح. وهذا الإنكار الصادر من ابن عمر في محله، وذلك لأن تمني موت الإنسان المسلم لا يجوز، فمن باب أولى أن يحرم هذا التمني إذا كان للأبناء من الذكور أو الإناث. وقول ابن عمر فغضي أنت ترزقهن، بمعنى أن الذي يرزق البشر هو الله سبحانه وتعالى، وإنما أنت أيها الأب مؤتمن ومسؤول عليهم فقط، وإلا الذي يدبر الرزق والذي يوفق ويصلح ويضل هو الله سبحانه وتعالى. فهذه الترجمة معناها صحيح وإن كان الأثر لا يصح. ثم قال رحمه الله: باب الولد مبخلة مجبنة. الولد كما مر معنا يشمل الذكر والأنثى، وهذا الباب اقتبسه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح في عند ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الولد مبخلة مجبنة. ما معنى مبخلة مجبنة؟ أي أنه يدفع الإنسان إلى البخل ويدفعه إلى الجبن والخوف، وذلك لأن الإنسان فطر على محبة أبنائه، وهذه المحبة والعطف تجعل الأب حريصا على أبنائه، وهذا الحرص يدفعه إلى البخل من أجل أن يحرص وأن ينفق على أبنائه، ويدفعه إلى الجبن من أجل أن لا يفقده أبنائه. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الآباء بهذا الوصف وصف مبني على واقع البشر، إن الولد مبخلة مجبنة. أورد تحته رحمه الله حديث عائشة، فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بنية؟ فقلت له، فقال: أعز علي الولد، أعز علي والولد الوط. قال الشيخ الألباني: حسن الإسناد. عائشة رضي الله عنها تحدث عن موقف حدث مع أبيها رضي الله عنهم جميعا وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: قال أبو بكر يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الإعلان مع القسم فيه فائدة، وهي إظهار الفضل لذوي الفضل والمكانة وإبرازهم للناس. فلا شك أن المحبة عمل قلبي، ولكن لماذا قال أبو بكر لعائشة: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر؟ حتى يغرس في نفسها محبة أهل الفضل، وحتى يبين للناس أن أهل الفضل ينبغي أن يحبوا وأن ترتفع مكانتهم. هذه الكلمة وهي قول أبي بكر: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، قالها أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال عمر: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من والدي ومن ولدي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نفسك يا عمر؟ فقال عمر: ومن نفسي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن اكتمل إيمانك. فلا يجوز تقديم أحد على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قول أبو بكر هذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما على وجه الأرض، أي من الناس الأحياء، رجل أحب إلي من عمر. ولا شك أيها الإخوة أن أبو بكر وعمر هما من أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، أفضل الناس على الإطلاق من الأولين والآخرين أبو بكر وعمر بعد الأنبياء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا الأنبياء والمرسلين. وهذا نص صريح على تفضيل أبي بكر وعمر على سائر الناس ما عدا الأنبياء. قال أو قالت: فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بنية؟ فقلت له، أي أنها أعادت عليه الحلف الذي حلفه، وهو قوله: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فقال أبو بكر: أعز علي والولد الوط. معنى الوط أي ألصق للقلب، أي أنه مع محبته لعمر لكن أبناءه أقرب إليه إلى قلبه، وهذا هو الشاهد من الترجمة، لأن قرب الولد من قرب لأن قرب الولد من قلب والده يدفعه إلى ماذا؟ يدفعه للبخل أو الجبن. فكلما زادت المحبة كلما زاد البخل والجبن. ثم أورد الحديث الآخر فقال عن أبي نعيم أو عن أبي عن ابن أبي نعم عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق. فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا. حديث صحيح. قول ابن أبي نعم وهو راوي هذا الأثر كنت شاهدا ابن عمر أي كنت حاضرا وجالسا عند ابن عمر إذ جاءه رجل فسأله عن دم البعوض عن طهارته وعن حكم قتل البعوض فقال ابن عمر ممن أنت؟ فقال الرجل من أهل العراق. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي على المفتي أو المسؤول أن يستفصل من السائل وأن يتعرف عليه ما يعينه على إجابته للسؤال، لأن هذا السائل قد يكون جاء من بلد فيه فتن، ولا شك أن أهل الفتن أو الرجل إذا كان من أهل الفتن أو من بلدة فيها فتن فإنه قد تختلف الأحكام عن سائر الناس. والعراق في ذلك الوقت وحتى في هذا الوقت من بلاد الفتن، أي من البلاد التي كثر فيها الفتن والبدع والضلالات. فقال ابن عمر انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تعجب ابن عمر رضي الله عنهما من سؤال هذا السائل من أهل العراق يسأل عن حكم قتل البعوض وهم في نفس الوقت أي أهل العراق قد قتلوا أشرف الناس في زمنه وهو ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحسين. وهذا فيه بيان أن بعض الذين فتنوا بالفتن قد يهتمون ببعض السنن ولكنهم يفرطون ببعض الواجبات أو المحرمات. فهذا السائل يسأل عن حكم دم البعوض وهم قد تجروا على ما هو أعظم من ذلك بكثير وهو قتل الحسين. وهذا الخلل في تقدير الأمور ناشئ من خلل في الدين أو في العقل أو في العلم، وهذا حال أهل الفتن من الخوارج وغيرهم، يستعظمون بعض الأمور من السنن والمستحبات أو من الواجبات ويتساهلون فيما أوجب من ذلك وفيما هو أولى بالورع من ذلك. قال ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما أي الحسن والحسين ريحاني من الدنيا، وفي رواية ريحانتاي من الدنيا. والريحان نوع من النبات يشم لرائحته الزكية، وهذه الرائحة الزكية عادة تفرح النفس، وإذا أراد الإنسان أن يشم هذه الرائحة فإنه يقترب من هذه النبتة حتى يشم هذه الرائحة. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحاني من الدنيا أن الحسن والحسين مما أكرمني الله سبحانه وتعالى به، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الولد يشم ويقبل مثل أن يشم الناس الرياحين، وهذا كناية عن شدة القرب والالتصاق بين الآباء والأبناء. فإذا كان الابن أو الولد أو البنت ريحانة عند الآباء، فهذا كذلك يدفعه للبخل وللجبن من أجره، وهذا هو وجه الدلالة من هذا الحديث. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب: الولد مبخلة مجبنة، إشارة إلى أنه كلما عظمت المحبة بين الآباء والأبناء كلما كان أثر البخل والجبن واضح وبين، وهذا من الفتنة التي يفتن بها الآباء. هذا الحديث فيه بيان لفضل الحسن والحسين عند النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة في فضل الحسن والحسين كثيرة جدا. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة محبتهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبناء فاطمة وعلي والعباس وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته من بني أعمامه، فإن أهل السنة والجماعة يحبون آل البيت محبة خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم. ولكن هذه المحبة لا يفهم منها أن يعطوا حقا لم يعطيهم الله سبحانه وتعالى هذا الحق، كأن يبالغ في عبادتهم فيدعون من دون الله أو يستغاثون من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك المحرم. فأهل السنة والجماعة عقيدتهم في آل البيت أن لهم منزلتين: منزلة الإسلام ومنزلة القرابة، لهم فضيلتين: فضيلة الإسلام وفضيلة القرابة، ونحبهم محبتين: محبة الإسلام ومحبة القرابة، ولكن هذه المحبة لا تكون سببا للغلو فيهم. هذا الأثر من ابن عمر فيه فائدة، وهو أنه يجوز للمسؤول أو المفتي أو العالم أن ينصرف عن السؤال إلى آخر إذا اقتضى المقام ذلك. فهذا الرجل من أهل العراق قد سأل ابن عمر عن دم البعوض ولم يجبه ابن عمر، وانصرف إلى أمر آخر وهو ما هو أعظم منه، وهو حكم دم المسلم. وكذلك فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمسؤول أن يركز على ما ينفع السائل ويزكيه ويعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: باب حمل الصبي على العاتق. والعاتق هو ما بين الكتف أو المنكب إلى العنق، وهو معروف. وحمل الصبي على العاتق نوع من الإيناس والملاطفة للأبناء، وهذا فيه تنبيه للآباء على أهمية إيناس الأبناء والتلطف بهم ومعاملتهم معاملة فيها لين ورحمة وشفقة بهم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث البراء، فقال عن البراء قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. والحديث صحيح. قول الراوي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن أي ابن علي، وقوله صلوات الله عليه، ذكر الصلاة هنا من صنيع النساخ وليس من صنيع رواة الحديث، لأن الأصل الترضي على الصحابة من غير تمييز، فلا يميز صحابي عن آخر في الدعاء. ولذلك من الأخطاء المنتشرة أن يميز بعض الصحابة ببعض الأدعية الخاصة بهم، كأن يقال عند ذكر آل البيت عليهم السلام، وهذا من الغلو، أو أن يقال عن علي كرم الله وجهه، وهذا كذلك من المبالغة والغلو، أو إذا ذكر علي يقال الإمام علي، ولكن إذا ذكر أبي بكر وعمر وعثمان فيذكرون بالاسم من غير إمام، وهذه كذلك يعني أمر فيه نوع من التشيع الذي نبه عليه بعض أهل العلم. فنحن نحب جميع الصحابة ونترضى عليهم سواسية من غير تمييز، وإن كان بعض الصحابة أفضل من بعض. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن على كتفه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وحمله للحسن فيه ملاطفة ومؤانسة الآباء للأبناء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال مسموع للحسن اللهم إني أحبه فأحبه، هذا الكلام من الكبير للصغير، يقول أهل العلم أنه نوع من التربية ونوع من الاهتمام أن يكلم الطفل الرضيع حتى قبل أن يتكلم، وذلك لأن الطفل الرضيع يأنس بمداعبة الكبار، وهذه المداعبة نوع من التربية التي تؤثر على الطفل حين يكبر. بل إن علماء هذا الوقت يقولون حتى أن الأم إذا تكلمت وخاطبت الجنين في بطنها فإن حديثها مع الجنين يؤثر فيه مستقبلا، وهذا سبحان الله من أسرار الله سبحانه وتعالى في خلقه. ولذلك يعني مواقف كثيرة تدل على أن بعض المواقف التي حدثت للأم في حملها أثرت على الجنين حتى في أخلاقه وفي سلوكه وحتى في رغباته وتوجهاته. يقال أن بعض الأمهات في فترة حملها كانت تكثر من سماع سورة مريم، وأن هذا الطفل الصغير بعد أن ولد كان إذا تريت عليه سورة مريم يهدأ ويسكت وينصت لها، وهذا نوع من التأثير. وهذه المؤانسة أيها الإخوة إذا كان يتأثر بها الحيوان والبهيمة ويأنس بها فمن باب أولى أن يتأثر بها الإنسان. وهذا الأمر سبحان الله لاحظته شخصيا، كان عندنا نوع من العصافير في يوم من الأيام، وكان ذلك اليوم خرج الأبناء كلهم من البيت وكنت لوحدي، ولاحظت أن في هذا اليوم هذا العصفور لا صوت له، فذهبت عنده، وكلما دخلت من البيت وخرجت سلمت عليه بصوت مسموع، وسبحان الله لاحظت أنه يتجاوب ويتأثر، وبدأ بعد ذلك يخرج أصوات كأنه يأنس بهذا الحديث. فسبحان الله إذا كان الحيوان البهيمة يأنس بهذا الحديث حتى لو لم يكن يفهم معناه فمن باب أولى أن يأنس بذلك الطفل. فلذلك من رزق بأبناء وهم صغار لا يفوت عليه هذا الأمر ويداعبهم بهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للحسن اللهم إني أحبه فأحبه، والحسن يسمع هذا الدعاء. هذا الحديث أيها الإخوة فيه عدة فوائد، من فوائده أن فيه حثا لدعوة الأبناء لدعوة الآباء لأبنائهم بالخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للحسن بأن يحبه الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا الحديث فيه بيان لمكانة الحسن وفضله عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حينما حمل الحسن ولطفه بالحديث، فهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ملاطفة الأبناء والحديث معهم واللعب معهم لا تصدر من شخص فيه تكبر وتعالي على الناس. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.